الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد،
وقفنا عند شرح الحديث 20، حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصار البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن من بقايا النبوة الأولى، هذا معنى قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فمعنى أن هذا الكلام الآتي اتفقت عليه الشرائع، اتفقت عليه الشرائع، فجاء هذا الكلام في شرائع الأمم التي قبلنا وأقره شرعنا، وأقره شرعنا، فهذا معنى قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني النبوة التي قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال: يعني أن من بقايا النبوة الأولى التي كانت في الأمم السابقة، التي كانت في الأمم السابقة وأقرتها هذه الشريعة، ما هو هذا الكلام؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي بكسر الحاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن الفعل يستحي، فهنا جزم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الياء، والكسرة دليل عليه. إذا لم تستحي، إذا لم تستحي بكسر الحاء فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي. قال: يعني ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ قال: يعني إذا لم تفعل فعلا يستحيا منه فاصنع ما شئت، هذا أحد وجهين، أي فافعله. هذا التفسير الأول لهذا المعنى: إذا لم تستحي، إذا لم تستحي معناه إذا كان الفعل الذي تريد أن تفعله مما لا يستحيا منه، مما لم ينه عنه شرعنا، فهنا افعله، افعل ما شئت من الأعمال التي لا يستحيا منها. هذا التفسير الأول لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني فافعل ما شئت من هذه الأفعال التي لا حياء فيها ولا يستحيا منها. هذا الوجه الأول. قال: الوجه الثاني أن الإنسان إذا لم يستحي يصنع ما شاء ولا يبالي، ويكون هنا بمعنى التهديد، فيكون المعنى: الإنسان إذا عدم منه خلق الحياء فهو سيصنع ما يشاء، وإن كان هذا الفعل مما يستحيا منه، وإن كان هذا الفعل مما نهى عنه الشرع، فلعدم حياء هذا الإنسان فإنه يصنع ما يشاء، وهذا نظير قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير. فهذا من باب ماذا؟ من باب التهديد، هذا الوجه الثاني، وهذا هو الواقع. فإن الإنسان إذا ذهب منه خلق الحياء فإنه لا يستحي لا من الله ولا من خلقه، لأن الحياء، ما معنى الحياء؟ الحياء قال العلماء هو خلق محمود يبعث على فعل كل عمل قبيح، أو يبعث صاحبه على فعل كل عمل قبيح. نعم، الحياء هو خلق محمود يبعث صاحبه على ترك، عفواً، يبعث صاحبه على ترك كل فعل قبيح. فأي فعل قبيح وفعل نهى الله عنه فإن المستحي وكذلك المتصف بهذا الخلق يبتعد عنه ولا يفعله ولا يفعله. أما الذي قد تخلى عن هذا الخلق فتجده يقع في القبائح لأنه لا حياء عنده. فالحياء من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام في الرجال وفي النساء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فذكرها الله عز وجل في مقام الثناء، في مقام الثناء. فهذه المرأة جاءت إلى موسى عليه السلام وهي غاية في الحياء، وصفها الله عز وجل بذلك، ولم تتكلم إلا بما أوصاها به أبوها، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط، ما زادت على هذا، ما ضحكت ولا كذلك أتت بكلام آخر كنساء زماننا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا جاء في الصحيح أن رجلا وعظ أخاه في الحياء فأنكر عليه آخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. والمراد بالحياء هنا الحياء الممدوح، فإن هناك حياء مذموم وهو الحياء من عمل الحق والخير استحياء من الناس، هذا حياء مذموم، كالذي يستحي مثلا من طلب العلم بحكم أنه بحجة أنه كبير أو أنه لا يفهم سريعا، هذا الحياء مذموم. يقول مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستح ولا متكبر، الذي يستحي لا يمكن أن ينال العلم وأن يتحصل على العلم، وإنما المراد بالحياء المحمود الحياء الذي يبعثك وكذلك يبعدك عن فعل كل قبيح. إذا أردت أن تنظر إلى محرم استحييت من الله ومن خلقه، إذا أردت أن تخرج كلمة سيئة استحييت أن تخرج هذه الكلمة السيئة، إذا أردت أن تظلم استحييت، إذا أردت أن تبغي استحييت. فهذا هو الحياء المحمود، هذا هو الحياء المحمود. وكان من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه حيي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن عائشة وصفت حياء النبي عليه الصلاة والسلام بقولها: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني البنت التي هي مهيئة للزواج، تجلس في خدرها في مخبئها، فإنها تكون غاية في الحياة، تكون غاية في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من هذه العذراء في خدرها، فهذا يدلك على عظيم هذا الخلق، وأنه من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكلا المعنيين صحيح، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما صحيح ويحمل عليهما جميعا. فمعنى إذا لم تستحي يعني إذا علمت أن هذا الفعل لا يستحي منه فافعله، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الإنسان الذي قد ذهب عنه هذا الخلق ولم يتصف به فإنه يفعل ما يشاء، لأنه لا يردعه شيء، لا يردعه شيء، فإنه يفعل ويصنع ما يشاء. هذا هو المعنى، وهذا من باب التهديد، ليس من باب أن من لم يستحي جائز له أن يفعل ما يشاء، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد به التهديد والوعيد. قال ابن العثيمين رحمه الله: يستفاد من هذا الحديث أن الحياء من الأشياء التي جاءت بها الشرائع السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من كلام الشرائع السابقة. فهذا الحديث يدل على هذا، أن الحياء مما يدلك على عظيم منفعته وأثره أن الأمم السابقة قد دعت إليه. قال: وأن الإنسان ينبغي له أن يكون صريحا، يعني واضحا، ما عنده مغمغة وما عنده كذلك تدليس، وإنما يكون واضح في عمله. قال: فإذا كان الشيء لا يستحي منه فليفعله. شيء لا يستحي منه افعله. مثلا على سبيل المثال طلب العلم عند الشخص الصغير، لكن هذا الصغير عنده علم، هذا الصغير سنه مثلا 20 أو 18 سنة، فتح الله عليه وعنده من العلم، وأنت تبلغ من السن 30 ولست عندك من العلم ما عند هذا الصغير الذي يعلم ويدرس الناس، فهل من الحياء المحمود أنك تترك مجلس هذا الصغير بحجة أنه أصغر منك؟ لا، ما تترك. فهذا معنى قوله: فإذا كان الشيء لا يستحي منه فليفعله، أن هذا شيء ما يستحي منه، هذا حق. أو مثلا في الزواج، نأخذ مثال مثلا في هذه العادة الموجودة في البلاد، فمثلا في الزواج، هل يجوز للزوج إذا تزوج أن يخرج مع زوجته مثلا إلى منطقة أخرى أو إلى مكان آخر وهو مع زوجته المتحجبة الملتزمة؟ نعم يجوز هذا لا يستحي منه، لأنها زوجتك، بعض الناس ربما يستحي أن يمشي مع زوجته، لا، هذا شيء لا يستحي منه، لأن شيء هذا ماذا؟ لا يستحي منه، هي زوجتك، ليست امرأة أجنبية حتى تستحي أن تمشي معها. فبعض الناس ربما هكذا، الشيء الذي لا يستحي منه يفعله ولا يبالي. فكونك تمشي مع زوجتك أو تخرج وتدخل وهي معك في بعض الأحيان أو تحتاج شيء أو إلى غير ذلك، هذا شيء لا يستحي منه فيفعل. فهذا معنى قوله: فإذا كان الشيء لا يستحي منه فليفعله. ومفهوم المخالفة: إذا كان الشيء يستحي منه فلا يفعله، فلا يفعله. فمثلا في الزواج، نأخذ مثال آخر في الزواج، هل يجوز مثلا للزوج لما يدخل على زوجته يجلس بجانبها والنساء ينظرن إليه؟ هل هذا شيء يعني يستحي منه أو لا يستحي منه؟ أنت جالس عند زوجتك والنساء ينظرن إليك وإلى زوجتك، هذا يستحي منه، ما يجوز هذا. بأي حق النساء ينظرن إلى الزوج وزوجته؟ فهذا شيء يستحي منه، فهذا لا يفعل. عرفتم الآن؟ فهذا معنى قوله: فإذا كان الشيء لا يستحي منه فليفعله. قال: وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن في فعله مفسدة. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، فقد الشيء لا يستحي منه لكن في فعله ربما يكون هناك مفسدة. فمثلا الناس في هذه البلاد مثلا ما يعرفون مسألة إنسان يكون محاضر في مسجد وهنا عنده حارس معه آلي وهنا حارس معه آلي، ويحاضر ما شاء الله الحراس بآليتهم، هذا شيء لا يستحي منه، صح؟ هذا شيء لا يستحي منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: من يحرسنا هذه الليلة؟ خصوصا إذا خيف وهناك لم يكن من الأمن إلى غير ذلك. لكن إذا سيحصل في هذا مفسدة، الناس ربما ينفرون ويقولون يعني هذا الآن في المسجد ومعهم هكذا وإيش الحاصل وكذا، وربما ينفرون من المحاضرة أو من ذلكم المجلس، فيراعى في ذلك المصلحة. فإذا يعني تبين أن المصلحة أن الحارس مثلا يكون بعيد أو خارج أو بدون سلاح فليفعل. عرفتم هذا الآن؟ فينظر في ذلك إلى المصلحة والمفسدة. فهذا معنى قوله: وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن في فعله مفسدة. أمر لا يستحي منه لكن إذا فعله الإنسان ربما تحدث وتحصل مفسدة، فهنا ترك هذا الفعل ليس لكونه يستحي منه وإنما لكونه ماذا؟ يخلق مفسدة، لكونه يخلق ماذا؟ مفسدة. واضح هذا؟ فهذا هو مراد الشيخ، والله تعالى أعلم. وبه نكتفي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.